الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعين به ونتوكل عليه، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارزقنا بصيرة في دينك، وفهما في حكمك، وفقها في علمك، واكفلني من رحمتك، وورعا يحجزنا عن معاصيك، وبيض وجوهنا بنورك، وتوفنا في سبيلك وعلى ملة رسولك محمد صلواتك عليه وآله. إلى روح سيدنا الشهيد السيد الشهيد الصدق رضوان الله تعالى عليه، نهدي ثواب سورة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. كتاب الحلقة الثالثة الذي هو محل وموضع درسنا يتميز عن الكتب الدراسية الأخرى بأنه ألف لأجل درس الأصول. كتاب تعليمي لحظ فيه مؤلفه المرحلة العلمية لدى الطالب في هذه المرحلة الدراسية. أنا أعتقد أنه بعد التجربة مع الكتب الدراسية، أعتقد أن الحصيلة التي يخرج بها طالب العلم عندما يدرس الحلقات الثلاث، إذا قورنت بالحصيلة العلمية التي يخرج بها طالب العلم إذا درس المعالم والكفاية والأصول المظفر، الحصيلة تكون لصالح الحلقات. نعم، أصول المظفر أضاف دفعة علمية لا بأس بها، جيدة جدا للمنهج السابق، ولكنه مع ذلك يبقى الطالب غير قادر على التعامل كما يتعامل دارس الحلقات مع الأبحاث العلمية. طبعا لا أدعي أن من درس الحلقات سوف يجد أريحية في أبحاث الخارج أبدا. علم الأصول علم، إذا سمحتوا لي أعبر بهذا التعبير، علم وحشي، يعني مو بسرعة، ليس علما أليفا يقدم إليك على عجالة، وإنما علم سريع الهرم يحتاج إلى ترويض طويل. الجزء المهم منه تكون في دراسة مقدماتك وسطوحك، وتعتبر هذه المرحلة، مرحلة الحلقة الثالثة، مرحلة الكفاية، مرحلة أساسية في الانتقال إلى البحث. لا أريد أن أقول أن من درس الحلقات فإنه قادر على التعامل مع العلم مع الأبحاث العليا بأريحية، ولكنه أنا أزعم أن من درس المنهج القديم، والمنهج القديم منهج محترم جدا، يعني صاحب الكفاية قدس سره هو ممثل المدارس الأصولية، فهو يمثل تلك الحقب الزمانية المتقدمة عليها، لا شك في ذلك. صاحب الكفاية له يد المنة على كل طلاب العلم بعد ذلك، ربى ثل من العلماء، واستطاع أن ينتقل بعلم الأصول مع التنقيح إلى مرحلة متقدمة، نقح كثيرا من المطالب، وربى جيلا من العلماء، وإحنا قاعد نعيش على موائدهم العلمية. لكن مع ذلك اللي يدرس المنهج القديم يجد صعوبة أكبر في التعامل مع المطالب في الأبحاث العلمية. هذا اللي أريد أسميه. ثم هناك في المنهج القديم تعقيد في الألفاظ. كتاب الحلقات ما بيتعقيد لفظي إطلاقا. إذا أكو صعوبة في الحلقة الثالثة فهي صعوبة الأفكار المطروحة، وإلا اللفظ قابل للفهم بعد فهم الفكرة بلا إشكال. يبقى الطالب الذي استطاع أن يدرس، الذي درس الحلقة الأولى والثانية، درس المعالم والمظفر، إن كانت دراسته لتلك الكتب دراسة جيدة متأنية واضحة الأفكار والمفاهيم عنده، فإنه أراح نفسه إلى مرحلة جيدة. اللي عنده تعثر في تلك المرحلة عليه أن يبدأ جد، لأن هذه المرحلة مرحلة أساسية للوصول إلى للإمساك بطرف مهم من أطراف هذا العلم. رحمة الله عليه سيدنا المصنف ألف هذا الكتاب في أواخر عمره بعد أن أنهى دورة أصولية كاملة، وكان في منتصف الدورة الأصولية الثانية، وبالتالي فالعصارة العلمية الموجودة عنده وضعها في هذا الكتاب، بالإضافة إلى نبوغه رضوان الله تعالى. إن شاء الله أتحدث بعد التعريف والموضوع، أتحدث عن تقسيم علم الأصول. في البداية لابد من معرفة هذا العلم بنحو الإجمال. ماذا نريد أن ندرس؟ أي شيء نريد أن نقرأ؟ إذن لابد أن نعرف علم الأصول حتى يتضح لنا ماذا نريد أن نتعلم. بعد ذلك راح نتحدث عن موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول أهميته أنه يعطينا ضابطة إدخال وإخراج مسائل علم الأصول، أو مسائل لا ترتبط بعلم الأصول. البعض لا يجد حاجة إلى بحث الموضوع، لأن الغاية من بحث الموضوع تحديد هذا العلم وتحديد حدوده. هذا يمكن أن نتوصل إليه من خلال التعريف. ولذلك السيد الروحاني في منتقى الأصول ما يبحث الموضوع، التعريف. وأهمية التعريف تنطلق من أنه يعطيك الضابطة في المسألة الأصولية. هذا مهم. هذا العلم كيف تكون بهذا الكيان؟ كيف تشكل بهذا الشكل؟ كيف؟ لماذا اختاروا هذه المسائل وأدرجوها في هذا العلم؟ هناك ضابطة، أو ما يعبر عنه السيد المصنف في أبحاثه العليا، هل هناك مائز قبلي؟ هناك وحدة جامعة لهذه المسائل أو لا توجد؟ هذا خلافه، هذا خلافه. البعض يقول لا، ما نحتاج إلى ضابطة تجمع مسائل علم الأصول، ما نحتاج إلى مائز وصفة مشتركة قبلية على أساسها نكون مسائل هذا العلم ونجمع مسائل هذا العلم، وإنما تلك المسألة التي بحثت من قبل علماء الأصول هي أصولية. تلك المسألة هي أصولية. تلاحظ كيف؟ إذن التعريف يمكن أن نستغني به عن الموضوع أصلا، لكن مع ذلك جرت عادتهم على ذكر التعريف والموضوع. إذن التعريف يمكن أن يوفر معرفة إجمالية بالعلم، كما أن له أهمية ثانية أساسية وهي تحديد ضابط المسألة الأصولية. هذه أهمية التعريف، وإلا لا يدور في خلدنا أننا نريد أن نحدد الماهية الحقيقية ونعرف تعريفا رسما أو حدا لعلم الأصول متشكلا من الأجناس والفصول البعيدة أو القريبة. لا، أبدا، هذا ليس هو المراد، وإنما نريد أن نحدد الضابطة للمسألة الرسمية. إذن هدفنا من التعريف المعرفة الإجمالية بالعلم، ثانيا الضابطة للمسألة الأصولية. هناك تعريف مشهور على ألسنتهم سماه سيدنا الشهيد في أبحاثه بالتعريف المدرسي، إن شاء الله يتضح ليش تسميته بالمعنى التعريف المدرسي. علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. البعض طبعا لا يستسيغ ذكر كلمة العلم، يقول تريدون أن تعرفوا علم الأصول أو أي علم آخر، قولوا القواعد، لا تقولون العلم بالقواعد، القواعد، فإن القواعد هي التي تشكل العلم. أما العلم معناها المعرفة. لو أن لدينا علما مثل السيمياء، علم من العلوم، الآن ما يوجد على وجه البسيطة أحد متعلم لهذا العلم، يبقى علم لو ما يبقى علم؟ يبقى علم، ما له علاقة معرفته وعدم معرفته. لكن هكذا العلم جرى ديدنهم على تعريف العلم بالعلم، علم الأصول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. البعض في بعض المتون ورد الممهدة أو التي مهدت لاستنباط الحكم الشرعي، هذه من القراءة ذكرها السيد الشهيد في الحلقة الثانية. والإشكال في هذا التعريف يكون إشكال منهجي بالإضافة للإشكالات التي يطرحها في الحلقة الثالثة. القواعد التي مهدت من قبل علماء الأصول لأجل أن يستنبط منها الحكم الشرعي. يعني نحن قبل أن ندخل إلى علم الأصول كيف نعرف أن هذه المسألة أصولية أو ليست أصولية؟ لابد أن نجد العلماء السابقين علينا قد بحثوها ومهدوها لأجل الاستنباط. فالقاعدة التي تخضع للتمهيد العلماء بغاية استنباط الحكم الشرعي هي قاعدة أصولية. هذا السيد الشهيد يعتقد أن هذا خلاف المنهجية الصحيحة. إحنا قبل أن نجي نمهد أو لا نمهد لابد أن نعرف هاي القاعدة أصولية أو مو أصولية. لا تنبع أصولية المسألة من خلال بحث العلماء الأصوليين عنها. شلون؟ ما يصير. إنما نبحث عنها كعلماء الأصول بعد أن تنطبق عليها الضابطة الأصولية. على أي أساس تبحثها أنت الآن؟ لأنها أصولية، إذن أصوليتها قبل أن تدون وتبحث، لا أن التدوين والبحث يهبها أصوليتها. ليصير، لا يمكن. هذا إشكال منهج، هذا إشكال جميل، إشكال منهج. بس ليش إن شاء الله إذا ما نسيت أذكر هم ليش ذكروا هذه الصفة، هذه الخاصية في القواعد. على كل هذا إشكال منهجي في قواعدي في تعريف علم الأصول عند البعض. على كل حال التعريف المتداول هو هذا، علم الأصول هو عبارة عن العلم بالقواعد، أو قل نفس القواعد، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. ممهدة يعني تقع في طريق، يعني تمهد. أنت إذا أردت أن تستنبط حكم التشهد في الصلاة، هل هو واجب أو مستحب أو مباح أي شيء، تحتاج أن تنظر، أن تدقق، أن تستطرق مجموعة من القواعد والمسائل. بعضها آيات، بعضها روايات، بعضها وجوه عقلية أو عقلائية، هكذا. مثلا رواية واردة أن التشهد واجب في الصلاة، تشهد في الصلاة، أي رواية، أي رواية شخصية. كذلك أنت تحتاج إلى قاعدة في فهم تلك الرواية، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجود، أن راوي هذه الرواية من هو؟ زرارة. وزرارة ثقة. أن واحد من رواة هذه الرواية ما بتوثيق خاص، وإنما ورد في كتاب فيه توثيق عام مثل كامل الزيارة أو تفسير القمي، أو أن هذا الراوي قد روى عنه أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هاي مجموعة عناصر، هاي مجموعة مسائل، هاي مجموعة قواعد. لا يمكنك أن تستنبط الحكم الشرعي وتخرج بنتيجة ما لم تستعمل هذه القواعد والمسائل والعناصر. هذه القواعد والمسائل والعناصر بعضها أصولية وبعضها ليست بأصولية. من القواعد الأصولية ظهور صيغة الأمر في الوجود، أن صيغة الأمر أينما وجدتها فإنها ظاهرة في الوجوب، في وجوب الفعل الذي تمثلت به الصيغة، تشكلت به الصيغة. هذه قاعدة، وهذه القاعدة مهدت لك الاستنباط، هيأت لك الاستنباط، وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي. وجوب التشهد يعتمد على هذه القاعدة، لولاها لا يمكنك أن تستنبط وجوب التشهد. خبر الثقة حجة، قاعدة أصولية مهدت لك الاستنباط، وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا هو التعريف، هذا هو التعريف المشهور. لكن هذا التعريف واجه مجموعة من الإشكالات. يمكن تبويب هذه أهم الإشكالات، يمكن تبويبها في ثلاثة. إشكال واحد من الإشكالات أنه ليس بجامع، وإشكالان أنه ليس بمعنى. الإشكال الأول يقول هذا ليس بمعنى لأنه يشمل القواعد الفقهية. الإشكال الثاني يقول هذا ليس بجامع لأنه لا يشمل الأصول العملية. والإشكال الثالث يقول هذا أيضا ليس بمانع مثل الإشكال الأول لأنه يشمل المسائل اللغوية، أقول أيضا والمسائل الرجالية. هذه إشكالات ثلاثة. أما الإشكال الأول، كما لاحظتم في المثال اللي ضربته، أن الفقيه الذي يريد أن يستنبط حكما شرعيا استند إلى مجموعة من العناصر، بعض هذه العناصر أصولية وبعضها غير أصولية، بعضها يأخذه من علم الحديث مثل الرواية، بعضها يأخذه من علم الرجال وثاقة زرارة، وبعضها يأخذه من علم اللغة، هكذا، وبعض هذه العناصر التي يمكن أن يستند إليها الفقيه هي قواعد فقهية، هي قاعدة الطهارة، قاعدة فقهية. كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، قاعدة فقهية. حينئذ يمكنك أن تستند إلى هذه القاعدة حتى تخرج لنا، تثبت لنا طهارة مشكوك الطهارة. قاعدة فقهية. اليد علامة الملكية، أمارة الملكية، قاعدة فقهية. أنت تطبق هذه القاعدة وتثبت أن هذه اليد مالكة لهذا الكتاب، أن قاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، قاعدة فقهية. تثبت لك أن البيع الفاسد فيه ضمان لأن البيع الصحيح فيه ضمان، وأن الإجارة الفاسدة فيها ضمان لأن الإجارة الصحيحة فيها ضمان، وأن العارية الفاسدة ليس فيها ضمان لأن العارية الصحيحة ليس فيها ضمان. قاعدة فقهية. أنت ترجع لهاي القاعدة، حتى تثبت من خلالها حكما شرعيا أن البيع الفاسد فيه ضمان والإيجار الفاسدة فيها ضمان، بينما العارية الفاسدة ليس فيها ضمان. لاحظ هاي كلها مهدت لك، وقعت في طريق استنباط الحكم الشرعي. هذا إشكال، هذا هو الإشكال، أن هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الأغيار اللي هو القواعد الفقهية. غاية أكو توضيح أقوله خلي بالتطبيق حول هذه القاعدة، قاعدة الضمان. المهم خاف تقرأون في بعض الشروط حتى أوضحها لكم. الإشكال الثاني أن هذا التعريف غير جامد. نحن نريد من التعريف الذي يذكر لعلم الأصول ويعطينا الضابط للمسألة الأصولية، والذي على أساسه، على أساس التعريف اللي ذكر الضابطة، ندخل ونخرج، ندخل المسائل الأصولية ونخرج غيرها. نريد من التعريف أن يكون دقيقا من هذه الناحية، فلا يمكن أن يكون متجاهلا في بعض المسائل الأصولية. والتعريف المشهور متجاهل، متجاهل لمن؟ لقسم مهم جدا من المسائل الأصولية، وهي الأصول العملية. كيف؟ باعتبار القواعد الأصولية بعضها تنتهي بك إلى تحديد الحكم الشرعي، ونسميها تلك القواعد بالأدلة المحرزة. الأدلة المحرزة هي مجموعة من الأدلة أنت تستعملها في مقام استنباط الحكم الشرعي. هذه الأدلة المحرزة وظيفتها أنها تقول لك أن الله هنا أوجب عليك، هناك حرم عليك، هنا جعل الإباحة، هنا جعل الملكية، هنا هكذا جعل النجاسة، هناك جعل هكذا، حددت لك حكما شرعيا مجعولا من الله سبحانه وتعالى، حكم شرعي، وتخبرك عن الأحكام الشرعية وتثبت لك الأحكام الشرعية. سميها بالأدلة المحرزة، هذه تسمية السيد المصنف رحمه الله. بينما هناك نوع آخر من الأدلة لا يتحدث عن الأحكام الشرعية ولا يفتح عينيه على الواقع، وإنما غاية ما يرومه هو تحديد وظيفتك العملية في دار الدنيا لكي لا تصادف بعقوبة أخروية. أريد يخلص رقابنا، يقول أنا ما أقول لك أن هذا واجب، ما أقول لك، لكن قل سوي افعل، لأنه لو كان واجبا وفي يوم القيامة ما سويت تحاسب وتعاقب. يقول ما أقول لك هذا حرام، لكن اترك، اترك، لأنه لو كان حرام وقد ارتكبته فإنك تعاقب في يوم القيامة. ما أقول لك هذا مباح، لكن أقول لك أنت بالخيار تقدر تترك، أنت بريء، حتى لو كان في يوم القيامة واجبا أو حراما، حينئذ أنت ما تعاقب، لو خالفت فإنك لا تعاقب. تلاحظون إذا ماكو نظر إلى الواقع، وما يقول هذا حرام جعله الله حراما، جعله الله واجبا، جعله الله مباحا، جعله الله مملوكا، لا أبدا، ليس الأمر كذلك. يقول واقعك العملي هذا، وظيفتك العملية هذه، أريدك في يوم القيامة تكون ذا حجة، تكون ذا عذر، وأقيم عليك الحجة وأقطع عنك العذر في يوم، هكذا هاي نسميها أصول عملية أو أدلة عملية. تلاحظ العمل، ما تلاحظ الحكم الواقع الموجود عند الله سبحانه. حينئذ لابد لمن يعرف علم الأصول أن يأتينا بضابطة تشمل كلا النوعين من الأدلة، من القواعد الأصولية، تلك التي تشكل أدلة محرزة وتلك التي تشكل أصول عملية. وصاحبنا هذا التعريف هو
وإن شمل الأدلة المحرزة، لأنه يستنبط، لأنها تستنبط حكما شرعيا، لكنه لا يشمل الأصول العملية لأنها لا تستنبط حكما شرعيا، تحدد وظيفة عملية. هذا الإشكال الثاني، إذن غير جامع. الإشكال الثالث غير مانع أيضا، لأنه يشمل مسائل اللغة. كلمة الصعيد أنت تعرف أكون شنو معناها حتى تقدر تستنبط من الآية فتيمم صعيدا طيبا. هل أن الصعيد يقصد منه مطلق ما على وجه الأرض فيشمل الحصى مثلا، أو يختص بالتراب فلا يشمل الحصى؟ أنت لازم تعرف كلمة الصعيد حتى تستنبط الحكم الشرعي، لازم تعرف كلمة الكعب حتى تستنبط الحكم الشرعي، السفر حتى تستنبط، الوطن، الحيض، الإقامة حتى تستنبط الحكم الشرعي. وهي مسائل لغوية ليست مسائل أصولية أبدا، ليست مسائل أصولية، مع أنها تمهد، مع أنها عفوا هي مسائل لغوية، ومع ذلك داخلة في التعريف لأنها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. جواز التيممي بالحصى حكم شرعي، حينئذ هذا إخاذ خلل في التعريف. لا بد لك أن تعرف علم الأصول، تعطينا ضابطة ما يشمل المسائل اللغوية. مسائل علم الرجال أيضا داخلة في هذا التعريف. مسائل علم الرجال بهم مسائل شخصية مثل وثاقة إبراهيم ابن هاشم وزرارة ومحمد وما شابه، أو عدم وثاقة محمد بن سيرين وما شابه، هاي مسائل شخصية، هاي قواعد لو مو قواعد، هذه إذا باوعنا لها بالأفق الطبيعي هذه مو قواعد، فالمفروض نخرجها من التعريف. البعض يقول لا، نقدر نشكلها نسويها قاعدة، كلما أينما ورد زرارة فهو ثقة، وأينما ورد بن سنان فهو ليس بثقة، نقدر نسميها قواعد، الصياغة تقدر تتلاعب بها وتسويها قواعد. وعدنا من مسائل علم الرجال الكليات، كل ما ورد اسمه في كامل الزيارات أو تفسير علي بن إبراهيم القمي، أو ورد ذكره بعد أحد الرواة الثلاثة البزنطي وابن أبي عمير وصفوان فإنه ثقة، أو من أصحاب كل من روى عنه أحد أصحاب الإجماع فهو ثقة. هاي كليات مسائل علم الرجال، وكلها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، يعني كلها داخلة في تعريف علم الأصول، وهي مسائل أصولية. أجواب لا، هذا خلل في التعريف، لا بد من الإجابة. هذه إشكالات ثلاث في التعريف، هاي أهم إشكالات، هذه أهم إشكالات. التعريف الذي ذكرته أولا الممهدة، علم الأصول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، التي مهدها العلماء لأجل استنباط الحكم الشرعي. الهدف منه، أحد أسباب هذه القراءة، هو أن أصحاب هذا التعريف، من ذكروا هذا التعريف، أرادوا أن يخرجوا المسائل الفقهية، القواعد الفقهية والمسائل الرجالية والمسائل اللغوية، على الأقل المسائل اللغوية، على الأقل إذا أريد نخلص من المسائل بهذه الطريقة. فإن مسائل اللغة لم تمهد من قبل علماء الأصول لأجل استنباط الحكم الشرعي، لا، عدها ناسها وعدهم أبحاثهم الخاصة، عدهم أبحاثهم الخاصة. كذلك مسائل علم الرجال لم يمهدها علماء الأصول لأجل استنباط الحكم الشرعي، بحث مستقل، حتى إذا ماكو استنباطهم يبحثون، إلا ناس يحبونه ويعتقدون به، تلاحظون كيف؟ تذكر البعض هذا التعريف بهذه القراءة لأجل الخلاص من بعض الإشكالات حول التعريف. المصنف قدس سره يبدأ بالإجابة على هذه الإشكالات واحدا واحدا. الإشكال الأول هو إشكال القواعد الفقهية. إشكال القواعد الفقهية، شمول التعريف للقواعد الفقهية، هذا الإشكال يا إخوان. برزت إجابات متعددة عنه. هذا الجواب الذي سوف أذكره الآن، هذا الجواب ذكره بعض علماء ومنهم السيد الخضري، هذا الجواب يقول أن إشكال القواعد الفقهية الذي ورد على لسان الأخوين الإصفهانيين صاحب هداية المسترشدين محمد حسين الإصفهاني وصاحب الفصول هداية محمد تقي الإصفهاني وصاحب الفصول محمد حسين الإصفهاني، هذا الإشكال غير وارد، لأن هناك فارقا مهما بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية. ما هو هذا الفارق؟ الفارق هذا اللي راح أذكره لأجله المسألة الفقهية لا تدخل في تعريف علم الأصول، في التعريف المذكور لا تدخل. ما هو؟ القاعدة الأصولية قاعدة استنباطية، بينما القاعدة الفقهية قاعدة تطبيقية. إذا كانت القاعدة الفقهية قاعدة تطبيقية وليست قاعدة استنباطية، إذا ما تدخل في التعريف المشهور، التعريف المتقدم لا يشمله، لأن التعريف المتقدم قال أن القاعدة الأصولية لابد أن تكون استنباطية. القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ضابطة المسألة الأصولية ما هي؟ ما هي الضابطة؟ الاستنباط، قاعدة استنباطية. والقاعدة الفقهية ليست قاعدة استنباطية، قاعدة تطبيقية. كيف؟ ما هو المقصود من ذلك؟ أوضح محتاج ترجمة. القاعدة الأصولية مثال حجية خبر الثقة. حجية خبر الثقة ماذا تعني؟ إذا كان هذا الخبر كل رواته ثقات، إذا كان الخبر المروي كل رواته ثقات فإنه حجة. هاي قاعدة أصولية. أين تدخلها أنت؟ في أي مورد تدخلها؟ في باب وجوب التشهد، لتستنبط وجوب التشهد، وأيضا تستعملها في باب العصير العنبي لتستنبط منها، لتثبت من خلالها حرمة العصير العنبي، وتستعملها أيضا في باب الميتة لتثبت من خلال هذه القاعدة نجاسة الميتة، وهكذا تستعملها في باب خيار العيب، وفي باب خيار المجلس، في باب خيار الحيوان، وفي النكاح، وهكذا في مختلف الأبواب الفقهية. ماذا تلحظ؟ تلحظ أن لديك قاعدة لها لسان وهو حجية خبر الثقة، وهناك أحكام شرعية بلسان آخر يختلف مضمونا عن هذه القاعدة، مضمون آخر. حجية خبر الثقة وين؟ ونجاسة حرمة العصير العنبي وين؟ ووجوب التشهد وين؟ هذا استنباط، هذا استنباط. فمضمون القاعدة يختلف عن مضمون الأحكام الشرعية الثابتة من خلالها، يختلف. وبعبارة أخرى، فإن هذه القاعدة تدخل في إثبات جعولات شرعية لأحكام كلية. هذه القاعدة تثبت لك أن التشهد واجب، وجوب التشهد، وحرمة ونجاسة العصير العنبي، ونجاسة الميتة، وهكذا. قاعدة استنباطية مضمونها يختلف، تدخل في إثبات هذا الجعل الكلي على موضوعه الكل، قاعدة أصولية، بينما القاعدة الفقهية ليست كذلك. القاعدة الفقهية إذا نظرت إلى مضمونها ومضمون ذلك الحكم الذي تثبته من خلالها، ستجد المضمون واحد لكنه دائرته أضيق. ما يضمن بصحيحه، هكذا قال، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. أنت تدخلها في باب البيع وتثبت أن البيع يضمن بفاسده لأنه يضمن بصحيحه، وتدخلها في باب الإجارة لتثبت أن الإجارة تضمن في فاسدها. ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسد. أنت أيضا تدخله في باب العارية والهبة، وتثبت من خلالها أن الهبة والعارية لا تضمنان في فاسدهما. لاحظ المضمون، مضمون هاي القاعدة الكلي، والله لاحظ ما استخرجته منها في باب البيت، مضمون واحد، مضمون واحد. غاية الأمر ذاك أوسع من هذا دائرة، ذاك كل هذا في باب البيع، في باب الإجارة، ذاك كل هذا في باب العارية، في باب الهبة، المضمون واحد. وبعبارة أخرى، القاعدة الفقهية هي بنفسها جعل شرعي على موضوع الكل، وعندما تطبقها في مواردها فإنك تطبقها، تحللها، تحلل موضوعها إلى أفراد متعددة ليثبت فرد من ذاك الحكم لهذا الموضوع. المضمون واحد، هذا هو المقصود بالتطبيق والاستنباط. وبالتالي فإن القاعدة الفقهية وإن كانت تمهد، لكن ما تمهد للاستنباط، تمهد للتطبيق. الحكم الشرعي الذي نثبته من خلال القاعدة الفقهية لا يكون بنحو الاستنباط، بنحو التطبيق. إذن القاعدة الفقهية غير داخلة في تعريف علم الأصول. هذا الجواب السيد الشهيد رحمه الله يقبله، لكن في دائرة ضيقة، لأنه رحمه الله يقسم القواعد الفقهية إلى 5 أقسام. واحد من الأقسام الخمسة يجري فيه هذا الجواب، وأما الأقسام البقية فتحتاج، لا سيما عندنا قسمين، تحتاج إلى جواب لا يمكن أن يأتي فيه هذا الجواب. هذا الجواب خاص ببعض المسائل القواعد الفقهية، وأما قواعد فقهية أخرى هو يعتقد أنها استنباطية. تلك القواعد تبقى داخلة في تعريف علم الأصول، لا بد من إخراجها بطريقة أخرى. أطبق هذا المبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف علم الأصول، هذا تمهيد في التمهيد. عندنا مجموعة أمور يذكرها المصنف رضوان الله تعالى عليه، وفي هذا التمهيد يشتمل على مهمات المسائل التي هي مقدمة لعلم الأصول. وأما المسائل التي جعلها الأعلام في مقدمات علم الأصول فإنه يدرجها في مواضعها الأخرى. تعريف علم الأصول، عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. العلم بالقواعد الممهدة، وفي بعض الأعلام يقولون التي مهدها، يعني ممهدة الصيغة، لكن ذاك بعد هم تجي عليه الإشكالات الثلاثة اللي ذكرناها، وتجي عليه أيضا يجي عليه إشكال منهجي. موهدة يعني إحنا منين نعرف أصولية المسألة؟ إذا بحثها علماء الأصول، هذا إشكال، وهذا حكي كلش مو صحيح، هذا إشكال منهج، ما يصير. لابد أن نبحثها بعد أن نعرف أصوليتها. الأصولية تجي قبل البحث والتمهيد. وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية ك
كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هاي قاعدة الضمان، ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لاحظوا يا أخوة هاي القاعدة، أقول في التوضيح بسيط، هاي القاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تشتمل على موضوع ومعنى. الموضوع فيها ما يضمن بصحيحه، الذي يضمن بصحيحه محمولها يضمن بفاسده، الذي يكون في صحيحه ضمان يكون في فاسده ضمان. العقد مثل، مثلا العقد الذي يكون في صحيحه ضمان. المقصود من الضمان في مرحلة الموضوع هو الثمن المسمى، هذا المقصود، الثمن المسمى. يعني أنت عندما تشتري مني هذا الكتاب ايش راح تعطيني للمحامي؟ اعطيتك اياه مجانا؟ لا، اعطيتني مكانه ثمن. ما هو ثمن المسمى متفق عليه بيني وبينك، صحيح؟ فانت ضمنت الكتاب بهذا الثمن، ما اعطيتك اياه مجانا، اكو ضمان، هذا يسمى بضمان المسمى، هذا يضمن بصحيح. في الاجاره انا عندما اجرتك بيتي اعطيتك اياه مجانا، لا، ثمن مسمى بيني وبينك، هذا يسمى ضمان المسمى. في الإجارة الصحيحة أكو ضمان لولا؟ نعم، الأجرة. في البيع الصحيح أكو ضمان لولا؟ بل الثمن المسمى بيني وبينك. إذن هذان يضمنان بصحيحهما، إذن في فاسدهما أكو ضمان لولا؟ نعم أكو ضمان. هذا الضمان في طرف الموضوع قلنا ما هو؟ ضمان المسمى. لكن في طرف المحمول المقصود به ضمان التلف. فإذا كان العقد فاسدا وتلفت، وتلف الكتاب في يدك، وجيت قلت لك اعطيني الكتاب، عقد العقد فاسد، تلف، قلت لك تضامن، هاي فلوسك اللي اعطيتني اياها، واريد اريد البدل مالته، القيمه بعدنا، مو المسمى، لازم نرجع للسوق نشوف اكو مثله تجيب لي اياه، ماكو مثله تعطيني قيمته السوقيه، قيمته السوقيه نفس القيمه على المسمى الثمن، قد تكون نفسها، قد تختلف، قد تكون أكثر، قد تكون أقل. هذا إذا صار واضح في بها، إذا ما صار واضح باشر هم أوضح على اللوحة على الصبوة إن شاء الله. وثانيا بأنه إشكال الثاني، أسد إشكال الأول إشكال في عدم المانعية، إشكال في الطرد، فإنه لا يطرد الأغيار، ليس بمانع للقواعد الفقهية. وثانيا هذا مو جامع، يشمل الأصول، لا يشمل الأصول العملية، لأنها مجرد الأصول العملية مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، أدلة عملية. شنو يعني؟ راح يقول المصنف فلا يثبت بها، مجرد أدلة وليست أدلة محرزة، يعني فلا يثبت، هذا يترتب، لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، إذن فلا يثبت بها الحكم الشرعي. في الحقيقة هذا تعليل لقوله ليست أدلة محرزة. ليش ليست أدلة؟ لأنها لا يثبت بها الحكم الشرعي، هي غير ناظرة للحكم الشرعي. كل دليل محرز قطعي، أو كل دليل محرز من باب الأمارات هو دليل محرز. وأما الأصول العامة ليست أدلة، لا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، فهي أدلة عملية ولا تنظر إلى الحكم الشرعي. وثالثا الإشكال الثالث أيضا إشكال بعدم المانعية، مثل الإشكال الأول، بأنه يعم المسائل اللغوية، هاي قاعدة، بل قاعدة، في الواحد قد يقول يا بكلمة الصعيد مو قاعدة، مسألة. الجواب نعم، نقدر نسويها قاعدة، كلما وردت كلمة الصعيد في أي دليل شرعي من أول الفقه إلى آخره، أينما وردت فهي تدل على كذا، مطلق وإجلال أو خصوص الطرق، قاعدة لو مو قاعدة، قاعدة، لكن الظروف الموضوعية الخارجية اقتضت عدم ورودها إلا في مسألتين فقهيتين، هذه الظروف اقتضت، ولكنها تبقى قاعدة، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. أما الملاحظة الأولى فتندفع، هذا إن شاء الله باشر أطبقها، والحمد لله رب العالمين.